والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من والاه. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، لا زال الكلام في حد السرقة موصولا، فإن الإسلام قد احترم المال من حيث أنه عصب الحياة، واحترم الملكية أي ملكية الأفراد سواء كانت امرأة أم رجلا، وجعل حقهم فيه حقا مقدسا لا يحل لأحد أن يعتدي عليه بأي وجه من الوجوه. ولهذا حرم الإسلام السرقة والغصب والاختلاس والخيانة والربا والغش والخلاع بالكيد والوزن والرشوة، واعتبر كل مال أخذ بغير سبب مشروع هو بمثابة أكل للمال بالباطل. وشدد الإسلام في السرقة، فقضى بقطع يد السارق التي من شأنها أن تباشر السرقة. وفي ذلك حكمة بينة، إذ أن اليد الخائنة بمثابة عضو مريض يجب استئصاله. اليد التي امتدت إلى أموال الناس بغير حق فإنما هي كالعضو المريض في البدن، يجب استئصاله، وإلا فتضر بالبدن كله. وبهذا تحفظ الأموال وتصان، كما قال الله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. أما الحكمة في تشديد العقوبة في السرقة دون غيرها من جرائم المال كالغصب والاختلاس والربا والغش والتلاعب بالكيل والوزن وغير ذلك، السر في تجديد العقوبة في السرقة بالذات كما قال النووي نقلا عن القاضي عياض، وقد ذكرناه في الدرس الماضي، أن الله تعالى جعل ذلك صيانة للمال بإيجاب القاطعي على السارق، ولم يجعل ذلك في غير السرقة كالاختلاس والانتهاب والغصب، لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة، ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالاسترعاء إلى ولاة الأمر، يعني في بقية أنواع أخذ المال بغير حق كالغصب والنهبة وغير ذلك، فبإمكان ولي الأمر أن يسترد هذا المال من الغاصب أو المنتهب لصاحب المال. ولابن القيم كلام عظيم جدا، فيقول: وأما قطع يد السارق في 3 دراهم وترك قطع المختلس والمنتهب والغاصب فمن تمام حكمة الشارع أيضا. قال: فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه، السارق لا يمكن الاحتراز منه، فإنه ينقب الدور ويهتك الحرز، يعني إنه يخرم الديار خرما سواء كانت جدرا أم أسقفا أم غير ذلك، كما أنه كذلك يهتك الحرز بكسره أو كسر القفل أو غير ذلك، ولا يمكن صاحب المتاع الاحتراز بأكثر من ذلك. يعني واحد هيودي فلوسه فين؟ هيودي فلوسه فين غير إنه هو يضعها في حرز، وهذا الحرز في داخل بيت، فهو كسر باب البيت ثم دخل فكسر باب الحرز، يعني ماذا يصنع صاحب المال أكثر من ذلك؟ فقد حرز ماله، ومع هذا دخل السارق خلسة، وبعد أن انتهك هذه المحرمات كلها في الطريق إلى إيقاع السرقة أو إلى أخذ المال، فإنه حينئذ لا يمكن الاحتراز منه، بخلاف بقية الأموال فيمكن الاحتراز منها، بخلاف بقية الأموال فإنه يمكن الاحتراز منها. ولذلك شدد الشارع جدا فيما يتعلق بسرقة المال على جهة الخصوص. والسرقة كما قلنا من قبل نوعان: نوع يجب فيه إقامة الحد إذا بلغ السلطان، وهو ما زاد على سرقة ربع دينار وصاعدا، وما دون الربع دينار ففيه التعزير. أما تعريف السرقة فقد قال العلماء: هي أخذ الشيء في خفية، أخذ الشيء في خفية. وفي القاموس السرقة: والاستراق المجيء متسترا لأخذ المال، أي لأخذ مال الغير من حرز. وهذا تعريف أشمل وأعم من الأول. والتعريف الثالث وتعريف ابن عرفة قال: السارق عند العرب هو من جاء مستترا. وفي الشرط الأولاني من جاء في خفية، يبقى الشرط الأول في تحقق أن هذه الحادثة سرقة يجب فيها إقامة الحد أن يأتي السارق في خفية. الشرط الثاني وأن يأخذ مال الغير من حرز، ده الشرط الثاني ولا الثاني والثالث؟ الثاني والثالث، أنه يسرق مال الغير وأن يكون هذا المال في حرز. يبقى أنا عندي كم؟ من أي حد تستنبط أركان هذا المحدود؟ من أي حد؟ إحنا لما بنقول إن المصطلح الشرعي لقضية من القضايا تعريفه الشرعي كيد وكيد وكيد، يبقى لابد أن نستنتج من هذا الحد وهذا التعريف شروط مين؟ المعرف، شروط المعرف. فإذا قلت السرقة هي أن يأتي السارق خنسة أو خفية أو مستترا ليأخذ مال الغير من حرز، فأقول هذا التعريف إنما بين لي شروط السرقة التي تستوجب إقامة الحد: أن يأتي السارق خلسة، أن يأتي من السارق خلسة. طيب، دخلت بهيمة في بيتي، دخلت بهيمة في بيتك، كسرت الباب ثم كسرت القفل وأكلت المال، مش البهائم أحيانا تأكل ورق؟ ها؟ طيب، وما صدقت هذا البهيمة أنها تجد ورق من نوع خاص، ورق ملون وشكله جميل، كسرت الباب ثم كسرت القفل وأكلت المال، دخلت خلسة، لم يرها الرجل صاحب المال إلا وهي خارجة من البيت، هل يقام عليها الحد؟ لماذا لا يقام عليها الحد؟ لأنها ليست سارقة، لأنها ليست إيه؟ إحنا قلنا أن يأتي السارق أو أن يدخل السارق خلسة، يبقى الشرط الأول إيه؟ منعدم من هنا، منعدم هنا. طيب، واحد دلوقتي لم يأتي متسترا، لم يأتي متسترا، وإنما دخل وهو شاهر سيفه وقال أعطني مالك وإلا قتلتك، يبدأ إيه؟ إما غاصب وإما طائل، وإما طائل باغي ظالم معتدي، فهذا يطبق عليه حدود أخرى، لا حد مين؟ لا حد السرقة، لا حد السرقة. إذن لابد أن يأتي السارق خلسة ليأخذ مال الغير، ليأخذ مال الغير. طيب، هو أتى خلسة ولكنه يعتقد أن المال الذي سيأخذه هو ماله الشخصي، هو ماله مين؟ الشخصي، وأن هذا الرجل الذي أخذ منه المال إنما سرقه أو اختلسه أو غصبه وذهب ليأخذ هذا المال عنوة، ولكنه ذهب متسترا متخفيا لغلبة الظن أنه لا يحصل على ماله إلا بهذا الطريق. إذا هذا الرجل أخذ مال الغير في نظره أنه يأخذ ماله، وأنا قلت لك حقيقة هو ماله، هو مين؟ ماله، لكن هناك طرق أخرى مشروعة لأخذ ماله واسترداده، لكن ألا تعدون أن هذه شبهة؟ وأنتم تعلمون أن الحدود تدرع بالشبهة. هو يقول أنا لست سارقا، لكن الشرع يعد سارق، لأنه دخل كفر وأخذ المال من حرص، وهو كذلك وهو مقر بأنه أخذ المال من حرص، لكنه يقول لا يقام عليه الحد. لما؟ قال لأن هذا المال الذي أخذته ليس مال فلان، وإنما هو مالي أنا، هو مالي أنا. وذلك الإمام الشافعي كان يعتبر أن هذا السارق هو السارق الظريف، كان الإمام الشافعي يسميها كذا، السارق مين؟ الظريف. إذا أقيمت عليه الحجة وثبتت عليه السرقة وقدم للقاطع قال هذا المال مالي، فحول الدفة بعد أن كانت عليه كلها حولها إلى مين؟ إلى خصمه، إلى المسروق. قال لا، هذا المال هو أخذه منه عنوة، وأنا أردت أخذ مالي الذي أخذ مني عنوة. فالإمام الشافعي يسميه السارق مين؟ الظريف، ويبرأ عنه الحد بهذه مين؟ الشبهة. فالسرقة هي أخذ مال الغير، وأن يكون هذا الأخذ على جهة الاختفاء والاستتار، وأن يكون المال محرزا. فإذا فقد أي شرط من هذه الشروط لا تعد القضية المطروحة على القضاء سرقة، ولكنها تدخل تحت أي باب آخر. ولهذا لا يعتبر الخائن ولا المنتهب ولا المختلس سارقا، ولا يجب على واحد منهم القطع، وإن وجب التعزير، وإن وجب التعزير لكن لا يجب القطع، لأن القضية ليست سرقة. وضربت لك في الدرس الماضي مثلا لإنسان أنت قد عملت عنده وقد حرز ماله في المحل، وهذا من جهة العرف حرز، هذا من جهة العرف، لأن احنا قلنا ان العرف هو الذي يحكم ما اذا كان هذا حرزا ام لا، صح؟ ولو ان الحرز ده له تعريف لغوي او شرعي؟ ابدا. الحرز هو ما يمكن حفظ الشيء فيه عرفا، ما يمكن حفظ الشيء فيه عرفا. اذا العرف هو القاضي على كثير من المصطلحات الشرعية، العرف هو الذي يقضي على كثير من المصطلحات الشرعية. ويقول مثلا السفر، السفر تحديده بخمسة وثمانين كيلو او اقل او اكثر تحديد بغير دليل، ولكن العرف هو القاضي بما اذا كان هذا سفر ام لا. فاذا قال العرف هذه المسافة مسافة سفر، وان قلت عن ثمانين كيلو فللمسافر فيها ان يستخدم الرخص، وان بعدت عن مائة كيلو ولكن العرفة لا يعدها سفرا فلا يحل لواحد ان يستخدم فيها مين؟ الرخص. فالعرف هو قاض على كثير من المصطلحات الشرعية اذا كانت مما يختلف باختلاف الزمان والمكان. جحد العارية فرعية من فرعيات السرقة. أنت عرتني شيء وأنا جحدت، لما طالبتني بعاريتي قلت ما أخذت منك شيئا، ما أخذت منك شيئا، هل هذا يعد سرقة؟ هل هذا يعد سرقة؟ بعض العلماء عدوها سرقة، والبعض لم يعدها كذلك. اختلف الفقهاء في حكم ذلك. قال الجمهور لا يقطع من جحدها، جمهور العلماء قالوا لا يقطع من جحد العارية. ليه؟ لأنه لم يأخذها في خفية، لم يأخذها في خفية ولم يذهب متسترا، إنما صاحب المال ذهب إليه وإلى محله وبيته واستأمنه على هذا الشيء، لأن القرآن والسنة أوجب القطع على السارق وليس جاحد العارية بسارق. وذهب الإمام أحمد وإسحاق والزفر والخوارج وأهل الظاهر إلى أنه يقطع، لما جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده،
تستعير المتاع وتجحده. شو الكلام الجميل؟ المتاع يكون عندها، فإذا طولبت به قالت ما أخذت من أحد شيئا، وهذا جحود. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة ابن زيد رضي الله عنه فكلموه، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله عز وجل؟ قام النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا فقال يا أسامة لا أراك إلا تشفع في حد من حدود الله. ثم قام خطيبا وقال أيها الناس إنما هلك من كان قبلكم، أي من بني إسرائيل، بأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. بعض العلماء يقولون هذه الزيادة التي فيها أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطعها، البعض يقول هذا الحديث شاذ، وإن كان في مسلم وهو الباب الثاني في كتاب الحدود، والبعض يقول بل هذا الحديث ليس شاذا، وإنما حكايته أن هذه المرأة كان من صفاتها وأخلاقها أنها تجحد العارية، فذكروها بأحد صفاتها أي الذميمة. وإن كان النبي أمر بالقطع أي ليدها لا لكونها كانت تجحد العارية، وإنما لسبب آخر وهو سرقة، ومن السرقة. ولذلك أورد مسلم هذا الحديث بهذه الزيادة أنها كانت تستعير المتاع وتجحده في ضمن حديثها من عدة طرق في باب واحد، ليس فيه هذه الزيادة إلا من أحد طرقه، ليبين أن الحديث إن ثبت على هذا النحو بهذه الزيادة فالمقصود ذكر أحد صفات المرأة، لا أنها قطعت لأنها تجحد مين؟ لأنها تجحد العارية، وإنما قطعت لسبب آخر قد ورد في بقية طرق الحديث عن المرأة المخزومية، وقد صرح الرواة بأنها امرأة مخزومية سرقت. فالقطع ليدها كان لأجل مين؟ لأجل السرقة، لا لأجل أنها كانت تجحد العارية. والشاهد من هذا الباب كله أن جاحد العارية قد اختلف فيه العلماء، والذي يترجح لدي أن جاحد العارية وإن كان ظالما وآثما بهذا ويعذر ويحمل على رد العارية إلى صاحبها إلا أنه لا يقطع. النباش وهو الذي ينبش القبر ويأخذ الكفن، خلي بالك أن النباش زمان، او لما تيجي تنظر عن في كتب الفقهاء عن النبش والنباش لوجدت ان النبش في حياة السلف لا يتعدى سرقة او اخذ الكفن، لكن النبش الان بفين؟ في الميت كله. وبعدين هم لم يعودوا بحاجة الى نبش القبر واخذ مين؟ واخذ بعض الجثة او الجثة كلها. لماذا؟ لان الجثة لا تخرج الا هيكلا خارجيا من المستشفيات العامة او الخاصة، فيعني الان بقت اعضاء الخلق مسلمين وغير مسلمين، بقت دلوقتي تجارة رابحة جدا، يدخل فيها الطبيب الفقير من باب ويخرج من الباب الآخر وقد حقق الملايين من الجنيهات. فإن نفعه هذا في الدنيا فإنه إن شاء الله لا ينفعه بين يدي الله عز وجل. وفي الحقيقة الطب هو تجارة من التجارات، عند جميع العاملين به إلا من رحم الله عز وجل، إلا من بر واتقى وعلم أن هذه أمانة هو مسؤول عنها بين يدي الله عز وجل. وقليل ما هم، ولكن عامة الأطباء خاصة الجراحين منهم والجراحات قد اتخذوا تجارة الأعضاء بضاعة سائغة رائعة لتحقيق عرض من أعراض الدنيا، وهو زائل لا محالة. استندوا في ذلك إلى فتوى لبعض من ينتسب إلى العلم، أو إن شئت فقول لبعض أهل العلم الذين أفتوا بجواز نقل الأعضاء. هذه الفتوى لا علاقة لها البتة بهذا الإجرام الذي يتم في المستشفيات، وإن كنا لا نميل إلى هذه الفتوى قط، وأن المرأة لا يجوز له حتى التبرع ببعض أعضائه ولا بعد موته. والأطباء المتخصصون يقولون إذا مات الميت وبرد جلده فإنه لا ينتفع منه بجزء من أجزاء بدنه، بل لابد أن يؤخذ الجزء المعني أو المراد من بدن الميت قبل الموت ولو بلحظة. يعني لابد أن ينتزع الجزء، العين أو الكلى، لأن هما دول عليهم الشغل كله، العين أو الكلى. يؤخذ هذان العضوان من الرجل إذا غلب على ظن الطبيب أنه إيه. وقد حدثني طبيب في مستشفى العصر العيني بأن مشاجرة عظيمة جدا تمت بين طبيبين كبيرين في غرفة العناية المركزة. إذا دخل الواحد والعناية المركزة احتجزه الطبيب، يقول ده يعني ده تبعي. يعني ايه تبعي؟ يعني لا يحل لأحد من الأطباء انه ياخذ منه حاجة، لأن هو ده اللي هياخذ منه. فقام الطبيب الآخر في غياب الطبيب الذي حجز المريض الأول بأخذ الكليتين، ثم مات بعدها ولا بد أن يموت. يعني ده بيسموه الموت الطبي، مش الموت الشرعي، بيسموه الموت الطبي. المريض ده حالته 90% ما يقوس منه، خلاص ننتفع منه بما يمكن الانتفاع به. يعني بلاء عظيم جدا واحد لما بيقعد مع يعني متخصص في اي باب من الابواب وفي اي فن من الفنون ويسمع منه سلبيات المهنة، الواحد بييأس جدا من الحياة. لما طبيب يقول لك دلوقتي ان القصر العيني، ولما بنذكر القصر العيني او قصر العيني لابد ان نذكر بدر الدين العيني الامام الكبير شارح البخاري، وهو صاحب هذا القصر، كان من علماء الدنيا في زمانه. الامام العيني ما هو قصر سمى باسمه لانه القصر كان ملكا له، وكان هذا الرجل فوق الامير وفوق السلطان، كانت الدنيا تدار بامره في زمانه، وكانت اليه الرحلة في زمانه، واتخذ هذه الدار لسكن الطلاب الذين يأتونه من اسيا وافريقيا وغيرها من بلاد العالم ليتعلموا العلم على يديه. له كتاب عظيم جدا في شرح صحيح البخاري، حد فاكره؟ حد يذكر اسم الكتاب؟
شرح العين.
شرح العين ده اسمه ايه يعني؟ عمدة القاري. كتاب عظيم جدا، اعظم من الفتح للحافظ ابن حجر في باب، والحافظ اعظم منه في باب اخر. اما القبول فهذا رزق من الارزاق، لكن هذا الكتاب عمدة القاري لا يستغني عنه عالم قط، لا يستغني عنه من له عناية بصحيح البخاري ولا بعلم الحديث كله. فتصور أن يصل الأمر بهذا المكان المبارك الذي بدأ بإيواء أهل العلم في العالم كله على ضفاف النيل أن يكون مكانا لسرقة الأعضاء وبيعها في سوق النخاسة، يعني شيء عجيب جدا، أخلاقيات لا يمكن. جرى في شأنه الخلاف بين أهل العلم، وهو الذي يسرق أكفان الموتى، فذهب الجمهور إلى أن عقوبته قطع يده، قطع يده، لأنه سارق حقيقة. أين الحرز؟ القبر. الحرز هو القبر، ولأنه في الغالب يأتي خلسة وخفية ويسرق مال الغير. وهل الكفن مال؟ الكفن مال مملوك للغير، مملوك للغير. وبعضهم نازع وقال كالأحناف والأوزاع والثوري، قالوا لا عقوبة عليه إلا التعزير، لأنه نباش وليس سارقا، وليس إيه؟ سارقا، فلا يأخذ حكم السارق، ولأنه أخذ مال غير، أو أخذ مال الغير مملوك غير مملوك لأحد، هو أخذ مال ليس ماله، ولكنه في الوقت نفسه ليس مملوكا لمين؟ لأحد. لماذا؟ لأن أولياء الميت لا يزعمون أن هذا الكفن ملكا لهم، كما أن الميت لا يملك. فهذه الشبهة برأت الحد عن مين؟ عن النباش، وينبغي تعزيره وزجره حتى ينزجر أمثاله. قلنا إن جنايات السرقة لها ثلاثة أطراف: سارق ومسروق وحرز. جنايات السرقة لها كم طرف؟ سارق ومسروق وحرز. فهناك شروط يجب توفرها في السارق، وشروط يجب توفرها في المسروق، وشروط يجب توفرها في الحرز. فما هي الشروط أو الصفات التي يجب اعتبارها في السارق؟ أولا أن يكون مكلفا، السارق يجب أن يكون إنسانا بالغا عاقلا مكلفا، والعاقل احتراز من المجنون، لأن المجنون لو سرق فإنه ليس أهلا للتكليف ولا محلا له، كما أنه لابد أن يكون مكلفا ولا يشترط فيه الإسلام، لا يشترط فيه الإسلام، لأن الذمي إذا سرق حد، الذمي إذا سرق حد، أو المرتد كذلك. الشرط الثاني الاختيار، وإذا قلنا يشترط في السارق أن يكون مختارا للسرقة، هذا احتراز من مين؟ احتراز من الإكراه، احتراز من الإكراه. الشرط الثالث ألا يكون للسارق فيما سرق شبهة، ألا يكون للسارق فيما سرق شبهة، شبهة الايه؟ شبهة الملك مثلا، شبهة مين؟ الملك، كما قلنا في الدرس الماضي لو ان ابا سرق ايه؟ سرق مال ابيه ولده، فانه يدفع الحد عنه بقوله عليه الصلاة والسلام انت ومالك لمين؟ لابيك. فهذه شبهة الاب. وكذلك لا يقطع الابن بسرقة مال ابيه، ولا يقطع السيد بسرقة مال العبد اذا كان للعبد مال، لان الابن في الغالب يتبسط في مال ابيه وامه عادة، يعني كما لا يقطع الاب في مال ابنه كذلك لا يقطع الابن في مال مين؟ في مال ابيه. دلوقتي ابوك قلع الجلابية وحطها على الشماعة، فانت قمت داخل واخد 50 جنيه من جيب الاب بالراحة كده، قمت داخل زي ما بتدخل كل يوم، خدت بالك وقمت لطش 50 جنيه من جيبه ومتوكع على الله، ماشي؟ لا، الاب يدور على الفلوس ملقاش الفلوس. الجلابية دي تعتبر حرز ولا لا؟ الجلابية حرز؟ لا، الجلابية حرز، الجلابية في عرف الناس حرز. ايه انت عايز تسرق وخلاص ولا ايه؟ لا هي حرز. وقال لو مش حرز مديتها في جيبك الان. انا عارف ان فيش كده المصحف يعني. طب المصحف لو ان واحدا سرقه. لو ان واحدا طب بمناسبة المصحف ده. المصحف لو ان واحدا سرق المصحف يحد فيه ام لا يحد؟ منهم من قال اذا بلغت قيمته ربع دينار او ثلاثة دنانير او ثلاثة دراهم فاكثر يحد. ومنهم من قال لا يحد للشبهة. شبهة ايه؟ قالوا لان كتاب الله عز وجل لكل احد فيه الحق. لكل احد فيه ايه؟ الحق. وهذا قد اخذ المصحف الذي له فيه بعض مين؟ بعض الحق. ما هو لو جالك السارق وقال لك لا انت هتحدني على المصحف، صاحب المصحف ده بيباع هبة بعشرة جنيه ما بخمسين جنيه يعني فيها حد، فيها حد السرقة، لكن مش المصحف ده بتاع ربنا، مش كلام ربنا. ايوه طيب يا اخي انا اخدته انتفع بيه، يا اخي انا اخدته ايه انتفع بيه باعتباري انا مسلم ولي فيه. ولذلك لم يختلفوا على حد الذمي اذا سرق مصحفا تبلغ قيمة اوراقه ايه حد السرقة او نصاب مين السرقة، بخلاف المسلم. قال لا المسلم له شبهة. زي بالضبط المسلم اذا سرق من بيت المال، المسلم اذا سرق منين؟ من بيت المال مبلغا بلغ النصاب، يقول له تعالى بقى فرصة، احنا من زمان نسينا نقيم عليك الحد، فكويس انك انت سرقت من بيت المال. قال لا برضو ولا تقيمون عليه الحد، انما هو التعزير فقط. ليه؟ قال لان مش بيت المال ده اسمه بيت مال المسلمين. اه طب انا مسلم يعني انا لي حظ ونصيب في هذا المال الذي في هذا البيت، ولكن منعني الحياء، منعني ان يعرف الناس عني اني فقير او غير ذلك. المهم يعني تعلل بعلل شتى مما حدا به ان يمد يده فيأخذ بنفسه من هذا المال. قال وانا اعتقد ان المال الذي اخذته انما هو لي انا فقير، ولكن منعني الحياء انا اقول انني فقير فاخذته بنفسي. فاخذته ايه؟ بنفسي. تعمل لي كده، تعمل لي كده. طيب لو سرق من مال له فيه شركة، لو سرق من مال له فيه ايه شركة، واحد او اثنين قد اشترك في محل، اشترك فين؟ في محل، وبعدين اخ منهم قال انا ساقوم بادارة المحل او المخل، هو في الحقيقة المخل لكثرة ما فيه من خلل، فهو في الحقيقة يقول ايه؟ يقول الله انا صحيح باخد 500 جنيه مقابل ادارة المحل، لكن التاني ايه هينام في البيت وبعدين ياخد لي 2000 جنيه في الشهر مكسب؟ لا انا لازم اخد ايه شيء زائد. طب مش في اتفاق بينك وبين الشريك؟ ايوه في اتفاق، لكن لا يزال الشيطان يلعب به حتى ياكل حراما، حتى ياكل ايه حراما، وهو متاول. تاويله ايه؟ انا بتعب وبسهر طول الليل وهو نايم في حضن مراته في حضن اولاده ومش معقول وما يصحش. خدت بالك ده في نهايه الامر. واحد صاحبنا فتح محل وجاب واحد واقف فيه لا يتصور قط ان يمد يده الى الحرام، وبعدين سافر هو من اخواننا اللي بيخرجوا اربع شهور، رجع ملقاش ولا اربع قروش في المحل ولا في بضاعه على الرف، ولا في بضاعه على الرف. فاستدعاني لهذه القضيه فقلت لمن كلف بالعمل في المحل انت سرقت الفلوس ليه؟ قال لي انا سرقت؟ والله ما سرقت. سرقت ازاي؟ وحد قال لك عني انا سارق؟ قلت له طب معلش ساعد فيا انا، المال راح فين؟ قال لي المال انا خدته. خدت بالك؟ يعني كده فعلا سارق ظريف. زي الاستاذ لما يجي يقول لك الا انت بتغش في الامتحان؟ تقول له لا، أمال الكتاب اللي في ذلك دي إيه ده؟ يقول له لا ده أنا بنقل، أنا بنقل مش بغش، ده الغش ده حاجة، لكن اللي أنا بعمله اسمه نقل. فكلام عجيب جدا، يعني أحيانا يكون العلم وبال على صاحبه، لأن يؤدي به إلى فلسفة يعني سقراط وأرسطو وغير هؤلاء. فقال هو دلوقتي سافر يتمتع في بلاد العالم ويرى الحلو والحامض، خدت بالك، وانا قاعد هنا اكوى بنار المحل، مره يقول بتوع التموين، ومره يقول بتوع الشرطه، ومره بتوع الامن، ومره ما اعرفش مين، وانا تعرضت لفتن عظيمه جدا، فلا اقل من ان اخذ ما يعوضني عن هذه البلاء. فماذا تركت له؟ قال تركت له المحل. يعني كان رأي استغر المحل كمان. قلت له والله لو قلت كما قال ابو بكر كان اهون، ماذا تركت لعيالك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فهذا شيء عجيب جدا، يعني سرق عين عينك. وطبعا ده بيتم يعني من يعني ناس ما كان ينبغي ان يقع منهم مثل ذلك. ولا يقطع من سرق من المدين المماطل في السداد، لا يقطع من سرق من المدين المماطل، يعني انت عليك دين ليا، انا مش عارف اخده، مع انك موسر لست موسرا لكنك مماطل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام مقل الغني ظلم. والعلماء يعرفون الغني هنا بانه من ملك مبلغ الدين، يعني مش لازم يبقى مليونير، يعني لا، انت عليك 10 جنيه ليا وهي معاك، يجب عليك دفعها ليا فورا، ده مالي انا، اعتبر انني ما اعطيتك اياه، فاذا لم تدفعها الي كنت مماطلا في نظر الشرع. فلو اني اخذت المال منك سرقة، لكن ده مالي انا اخذته منك باعتبارك مدين غني ومماطل. هو تم صورة الاخذ هي صورة السرقة، دخلت خلسة كسرت الخزنة اخذت المال سلام عليكم، الصورة صورة سرقة، لكني اخذت مالي من عندك. او الجاحد للدين، لان ذلك استرداد لدينه، وان كان الاولى ترك ذلك، وان كان الاولى ترك ذلك، لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، هذا وإن كان خائنا فلا يحملك أو فلا تحملك خيانته على أن تخون أنت كذلك. ومن غصب مالا وسرقه وأحرزه فسرقه منه سارق، فسرقه منه سارق، ده بقى سارق يعني أظرف من الظرف. أنا عارف أنك أنت سرقت مال زيد ولا تملك إلا المال المسروق، فقمت أنا عليه فسرقته، وبعدين تيجي تقول لي تعالى بقى أنت كده سارق وينبغي أن تحد، هقول لك لا، أنا سرقت مين؟ سرقت مين؟ سرقتك أنت؟ طيب المال ده مالك؟ ما ينبغي أن تكون أنت مالكا له. طيب هذا أنت مالك له؟ يقول له أقول لك لا، ده أنت سرقه من زيد، ده مش مالك انت، ده مال زيد، وانا قد سرقته منك لادفعه لمين؟ لزيد. دي شبهة ولا لا؟ شبهة، صح ولا لا؟ بصرف النظر عن تحقيق ما اذا كانت الحادثة سرقة ام لا، لو اعتبرنا انها سرقة هذه شبهة يدرع بها الحد ام لا؟ شبهة يدرع بها الحد. يبقى انا عندي الصفات التي يجب اعتبارها في السارق، ان يكون مكلفا، ان يكون مختارا، الا يكون له فيه شبهة، ثلاث شروط. الصفات التي يجب اعتبارها في المال المسروق، اولا ان يكون مما يتمول ويملك، ان يكون المال من المال المتمول. يعني ايه متمول؟ يعني له قيمة مالية، له قيمة ايه؟ مالية، يعني هو مال محترم في الشرع. مال محترم ايه في الشرع؟ هو في مال مش محترم في الشرع الخمر والخنزير والكلب وثمن البغي والطنبور وآلات المعازف والموسيقى، كلها أموال غير محترمة. أموال غير إيه؟ غير محترمة، لا على المسلم ولا على الذمي. يعني لو أنك سرقت زجاجة خمر من نصراني أو يهودي وكسرتها وأرقت ما فيها، طالبك الذمي بدفع قيمة هذا الخمر، هل يجب او هل يجوز للقاضي ان يحكم عليك بذلك؟ الجواب لا. لماذا؟ لان هذا المال مال غير متمول وغير متقوم، لا قيمة له، كما انه لا يمثل نسبة مالية في الاسلام. وان كان يتكلف في الصناعة، يعني زجاجة الخمر النهاردة مثلا تلاقي بخمسين ستين جنيه، لكنها في الشرع ليست بفلس واحد، لا تساوي شيئا، لأنها مال قد حرمه مين؟ قد حرمه الإسلام. كما يجب أن يكون هذا المال مما يحل بيعه، مما يحل مين؟ بيعه. طيب دلوقتي الخنزير يحل بيعه؟ لا، ولا حتى عند النصارى، ولم يصح في دين النصارى الإذن لهم بأكل الخنزير. الأمر الثاني، الكلب يجوز بيعه؟ لا يجوز بيعه باتفاق، وإن كان يجوز اقتناء كلب الصيد أو الحراسة أو المشية. فالاقتناء شيء وشراء الكلب المأذون فيه شيء آخر، فلا يحل لأحد بيع كلب الإذن، فلا يحل لأحد أن يبيع الكلب المأذون فيه شرعا، كلب الحرس والصيد والماشية. يجوز اتخاذه واقتناؤه أم لا؟ يجوز، لكن يجوز شراؤه؟ الجواب لا يجوز شراؤه. فشراء الكلاب شيء، والإذن باتخاذ بعض أنواع الكلاب شيء آخر. هتقول لي اجيبه منين؟ دي قضية تانية، دي قضية يحكمها العرف، يحكمها العرف. وإلا فأنت تعلم أن هذه من مسائل المتفق عليها، شراء الكلاب لا يجوز، أما اتخاذها فإنه لا يجوز إلا ما استثناه الشرع. أجيبه منين؟ ده شيء تاني. أجيبه منين ده بقى؟ تجيبه من جارك، من صاحبك، من واحد قريبك، من صديقك، من جار صديقك، ده شيء تاني. اما انت تشتريه فلا. ما خلاص، ما احنا قلنا ما هو كلب الصيد هو كلب المعلم، كالكلب المأذون في اقتنائه، ولحوم الضحايا، لحوم الاضاحي. فقال اشهب من المالكية يقطع سارق الكلب المأذون باتخاذه، ولا يقطع في كلب اخر، يعني غير مأذون باتخاذه. وقال أصبغ من المالكية في لحوم الضحايا إن سرق الأضحية قبل الذبح قطع، وإن سرقها بعد الذبح لا يقطع. ده كلام جميل قوي، له مخارج. عايز أقول لك إن سارق الأضحية قبل الذبح يعني سارق البهيمة، سارق مين؟ الشاة أو البقرة أو الناقة، صح؟ إذا سرقها قبل الذبح يقطع. لماذا؟ لأنه سرق الحيوان، سرق الحيوان. وإذا سرقها بعد الذبح يعني سرقها لحما فإنه إيه؟ لا يقطع. ليه؟ طب لا يقطع ليه؟ لوجود الشبهة. لا يقطع لوجود الشبهة. الشبهة إيه؟ الشبهة أن ثلث الأضحية هيوزع الفقراء والثلث الثاني هدايا الأغنياء، هو بقى يعتبر نفسه يا من الأغنياء اللي لهم حق في الهدايا، يا من الفقراء اللي لهم حق فين؟ في جزء الفقراء. فلا يقطع لوجود مين؟ الشغل. وأما سرقة الماء والثلج والكلاء، سرقة الماء والثلج والكلاء، أنتم تعلمون أن الناس شركاء في هذه الثلاث، الناس شركاء في الماء والثلج والكلى. ليه؟ لأن دي من الأموال العامة، من الأموال مين؟ العامة. لكن للأسف الشديد قعد الزمن يتدحضر بمخاليق ربنا لحد ما بقوا، خدت بالك، يبيعوا المية لبعضهم وبأغلى الأسعار، مع أن دي يا إخواني من مسائل المروءات. دي المسائل مين؟ المروءات. والعهد قريب جدا، كانوا جماعة بتوع الكاوتشات بتوع السيارات وغيرهم، لما كنت تيجي تديله فلوس لما ينفخ لك العجل يعني ولا حاجة، يقول لك أعوذ بالله، أنت إزاي شيخ بتعمل كده؟ ليه؟ وحد قال لك علينا إحنا بنبيع الهوى؟ هو ده الهوى ده بتاعنا، ده بتاع ربنا. دلوقتي لو نفخت وجيت ترجع ورا كده يقول لك يا شيخ انت نسيت ولا ايه، ولا سوء عليك، سوء عليك في ايه؟ يقول لك عايزين جنيه ولا 2 جنيه بقى حسب شطرته يعني، خدت بالك؟ الله، انت بتبيع الهوى؟ اه ببيع الهوى بقى. يعني العمليه دلوقتي بجاحه، خدك يبيعون ما لا يملكون. بلاش يا سيدي نميل قوي على صاحب المحل ده، يمكن يكون غلبان ولا مستاجر ولا شيء. تعالى الحكومة تبيع لك المية والنور والهواء وتبيع لك كل حاجة. المية دلوقتي بتجيلك بمتر معين ومقاس معين ولترات معينة، ولازم تدفع وإلا هيتقطع العداد، وبعد العداد تتقطع رقبتك، خدت بالك؟ لما كنتش هتدفع يعني هتدفع هتدفع حتى لو قطعنا العداد برضو ايه؟ طب ما تحملونا على الدفع من غير ما تقطعوا العداد. لا، لازم يعطل مصالح الخلق وهكذا. فهل سرقة الماء والثلج والكلأ والملح والتراب فيها قطع؟ قال صاحب المغني ابن قدامة: وإن سرق ماء فلا قطع فيه، وإن سرق ماء فلا قطع فيه. لماذا؟ لأنه مما لا يتمول عادة. قال: ولا أعلم في هذا خلافا. يعني المال ده غير قصدي الماء ده غير متمول، يعني ما ينصحش ان احنا نقول ايه ده احنا والله خدنا صفيحة مية ببريزة مثلا، لانه ما ينصحش ان احنا نمول هذا الماء، اي نجعل له قيمة مالية معتبرة في الشرع. لماذا؟ لان الشرع جعل الخلق جميع المؤمن والكافر سواء في حقهم بالانتفاع في ايه؟ في الماء. لكن خلاص ما دام بقى المسألة استقرت عرفا، استقرت عرفا، فصار هذا من المال العام الذي لا يحل أخذه إلا أن ينم ذلك عن سوء معتقد الآخذ. واحد يجي يقول يا شيخ شوف السؤال، شوف صوت السؤال بيقول إيه يا شيخ؟ أنا بسرق الكهرباء، حرام ولا حلال؟ طب هو لما يسمي نفسه سارق انا اقول له ايه؟ حلال؟ يعني انت مسمي نفسك سارق انا اقول لك اه والله انت سارق، ده انت كده كويس يعني انسان كويس؟ لا، هذا من المال العام. يقول لك طب يا شيخ انا دلوقتي بطلع الاتوبيس، كل اللي بيدور في ذهني كيف افلت منكم سارق، يعني لا هم له حين صعوده على الاتوبيس انه يفلت منين. والله العظيم لقد ركبت في قبل سنة 80 ايام كان المترو بتاع المترو ده اللي بيروح حلوان، كان زمانه مكان مين؟ القطر، خدت بالك؟ وكان اخ من اخواننا انا صديق، لما يجي الكمساري يقول له ها يا شيخ عيد، يقول له القرشين اهم، بس ادهم لك انت لا اهم من شباك اهم، وهم رميهم فين؟ في الشارع. يقول هم صاحب النصيب، انما انك تاخدهم والحكومة تاخدهم لا. ليه؟ يقول لان ده حق مشروع لكل مواطن ان يتنقل في وسط البلد ببلاش مجانا. طب ما تروح ياخد جيب جمل ولا حمار ولا ذبة ولا جاموس ولا اي حاجة وتركبها وتتنقل بها وتدوس برسيم على الاخر، خدت بالك؟ حد هيقول لك لا، دي مواصلات عامة. يقول بس شفت انت قلت ايه؟ مواصلات عامة يعني لكل الناس بغير ان يدفعوا اجرا. بس الكلام ده كان في الأزمنة المتقدمة. يقول وأنا باقي على الأزمنة المتقدمة لا أغير. قعد أخونا شدة في الكويت حوالي 15 سنة ورجع، وقابلته في الجنازة جنازة والده منذ حوالي 3 أشهر فقط، ولم أره منذ حوالي 10 سنوات. قلت له أنت في الكويت بتدفع في المواصلات العامة؟ قال لي والله العظيم ما بدفع. قلت له إزاي؟ قال لي خلاص كما عرفوني في مصر عرفوني هناك. من الشروط التي يجب اعتبارها في المال المسروق أن يكون مما يتمول ويملك ويحل بيعه وأخذه عنه. كما سرق الخمر والخنزير حتى لو كان المالك، لأن الله حرم ملكيتهما والانتفاع بهما بالنسبة للمسلم والذمي على السواء. وكذلك لا قطع على سرق أدوات الحروض والكمنج والمسمار لا يجوز استعمالها عند عامة أهل العلم، هي ليست مما يتمول ويتملك ويحل بيعه. وأما الذين يبيحون استعمالها فهم يتفقون مع من يحرمها في عدم قطع يد سارقها. كلام جميل. لست بذلك أدعو إلى الهجوم مثلا على مسرح الجمهورية أو على تخريب قاعد سيد درويش أكثر ما هي خربانة. خدت بالك هذه الأماكن يا أخواني وإن بدأ جمالها في الظاهر وأهلها من الداخل في غاية الخراب، في غاية الخراب، ويكفي بعدهم عن نور الوحي ونور الإيمان وهداية الرحمن. فنحن والحمد لله في نعمة عظيمة جدا. ولا أقل من أني أذكر بما حدث في شارع الهرم منذ سنوات عديدة، بأن قام بعض المتحمسين الغيورين على دينهم غيرة لم تضبط بضوابط الشرع، فقاموا إلى هذه الكازنيهات وأحرقوها. فما الذي كان؟ من الحكومة المباركة قامت على استرداد هذه الكازنيهات وإن شئت على هذه الخمارات وأماكن الزناة والزانيات، قاموا بإعدادها على أحدث وأكمل طراز، وهذا من الخزينة العامة للدولة، مكافأة لهؤلاء الأبطال أصحاب هذه الأماكن. فلا يكسب الغير منا ورقة ونخسر نحن في ساحة المعركة أوراقا كثيرة. وأنتم تعلمون أن هذا باب عظيم من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وله ضوابطه وأحكامه، ليس هذا محل التفصيل فيها. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني الذي يجب توفره في المال المسروق أن يبلغ المسروق النصاب الشرعي. في الدرس الماضي ذكرنا خلاف العلماء فيما يتعلق بتحديد النصاب، وقلنا إن مذهب جماهير العلماء وهو المذهب الراجح الذي عليه الأدلة أن يبلغ المسروق ربع دينار فصاعدا. أبو العلاء المعري عليه من الله ما يستحق، هذا صاحب المعرة، قد اعترض على الشرع يوما فقال يد ب500 عسجد وديت فما بالها تقطع في ربع دينار. دية اليد إذا قطعها إنسان أن يدفع الدية 500 دينار، 500 دينار. أبو العلاء المعري بيقول ليه إذا كانت اليد ديتها 500 دينار فكيف تقطع هذه اليد في ربع دينار بس؟ لما تقطع في 500 دينار إذا سرقت 500 دينار. قال يد ب500 عسجد ودية فما بالها قطعت في ربع دينار تناقض. شوفوا ليه تناقض، وهذا التناقض مصدره الشرع وهذا كفر بالله. تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من العار. ولذلك رد عليه إمام السنة في زمانه فقال: لما كانت أمينة كانت سمينة. لما كانت هذه اليد يد أمينة كانت سمينة، ديتها 500 دينار، فلما خانت هانت. فافهم حكمة الباري. الحكمة في أنها تودى ب500 دينار لأنها يد أمينة ينبغي المحافظة عليها، فإذا وقع عليها اعتداء فديناها بأعظم مبلغ 500 دينار. فلما تركت الأمانة وارتكبت الخيانة وهانت على نفسها وعلى صاحبها تقطع في أقل من ذلك أو ربع دينار. قال: فافهم حكمة الباري. متى يقدر المسروق؟ يعني احنا هنقدر المسروق ده بأنه بلغ ربع دينار أم لم يبلغ؟ متى؟ وقت السرقة أم وقت القطع؟ منهم من قال وقت السرقة، ومنهم من قال وقت مين؟ القطع. الذي يترجح لدي أن المال المسروق يقدر في وقت السرقة، في وقت مين؟ السرقة، لا في وقت القطع، خاصة في هذا الزمان. ده أنا طبعا مع افتراض حسن النية، وأن إن شاء الله يبقى في حدود يعني بإذن الله. ليه؟ لأنك أنت ممكن تسرق الشيء النهاردة وبعد 25 سنة القاضي يفتكر ان في قضية سرقة مطروحة عليه، خدت بالك، فيقضي فيها، فلا يكون في وقت القضاء والحكم والقطع لهذا المسروق قيمة ولا وزن، قيمة ولا وزن، صح كده؟ سرقة الجماعة، لو أن جماعة سرقت ومجموع المسروق قد بلغ النصاب، 10 سرقوا ايه؟ ربع دينار، فهل يقام على 10 الحد ام لا؟ محل نزاع بين العلماء. فمنهم من قال كل واحد يحد قطعا في هذا المال. لماذا؟ لأنه بمثابة السارق لوحده، هذا مين؟ المال. لأن الذي يشارك في إيقاع الجريمة كمن باشرها بنفسه، كمن باشرها بنفسه، وهذا مذهب كثير من أهل العلم. أما مذهب الجمهور فإنه لا قطع إلا على من سرق مبلغا يساوي النصاب في حقه هو، يعني 10 يسرق ايه؟ يسرق دينارين ونصف، دينارين ونصف. لو جينا نقسم نصيب كل سارق هيطلع كام؟ ربع دينار. يبقى 10 يحدهم. لماذا؟ لان نصيب كل سارق في هذا المسروق قد بلغ النصاب على حدة، وهذا لا نزاع فيه، لكن النزاع قائم في الصورة الاولى وقد ذكرناها. ما يعتبر في المسروق منه او الشروط التي يجب توفرها في المسروق منه اللي هو ايه؟ اللي هو الحرص، اللي هو الحرص. هو شرط واحد، ينبغي ان يكون حرزا، ينبغي ان يكون المسروق منه ايه؟ حرزا. والحرز مداره على مين؟ على العرف، على العرف، يعني العرف يقول هذا حرز ام لا. ولذلك الحرز هو الموضع المعد لحفظ الشيء، مثل الدار والدكان والاسطبل والمراح والجرين ونحو ذلك. ولم يرد فيه ضابط من جهة الشرع ولا من جهة اللغة، وإنما يرجع فيه إلى العرف، وإنما يرجع فيه إلى العرف. يعلم واحد يسرق الدكان، لا ده سرق من حرز، أو يسرق من الدار برضو سرق من حرز، بس يشترط أن يكون الدار بابها إيه؟ مغلق، بابها مغلق. وكذلك من سرق الماشية من الاسطبل أو من الزريبة، الزريبة والاسطبل يعد بالنسبة للدواب والحيوانات حرز ولا لا؟ صح كده؟ حرز. طيب إيه الجرين؟ الجرين اللي هو بنسميه نحن في البلد الجرن، والجرن ده هو المكان الفسيح الذي يأتي المزارع أو الفلاح بحرثه او بثمره ويدرسه او يحرسه فين؟ في هذا المكان الفسيح اللي اسمه الجرن، او العلماء بيسموه الجرين، تصغير جرن، لان الجرن هو المكان الفسيح جدا، اما الجرين فهو تصغير من الجرن. فحينئذ لو ان واحدا سرق من الزرع في سنبله وهو في الارض، لو ان واحدا اخذ من الزرع وهو في سنبله في الارض، هل يحد؟ الجواب لا، لان الارض ليست حرزا، لان الارض ليست حرزا. لو انه سرق من الجرين او من الجرن يعد حرز ام لا؟ نعم هو حرز، نعم هو حرز. ولذلك من سرق من الجرين او من الجرن مالا او ثمرا او زرعا يبلغ النصاب انما يقام عليه الحد. طب الانسان حرز لنفسه ام لا؟ الانسان حرز لنفسه ام لا؟ يعني واحد يجي يسرقك، خدت بالك؟ يقول بقى وروني الحرز، انا كده ما سرقتش. ايه؟ ما سرقتش من حرز. ينفع كلامنا؟ العلماء مجمعون على ان الانسان حرز لنفسه. حرز لمين؟ لنفسه. يعني اللي يسرقك يبقى سرقك منين؟ من نفسك، من الحرز. نعم. طيب الطرار، الطرار اضطرر اللي هو الشاطر، يعني الشاطر، بس اضطرر ده بيقال لنوع معين، مش الفهلوي، لا هو زيك، لا. وكان زمان العرب بيعملوا ايه؟ اللي عايز يخبي حاجه بيخبيها في كمه، اللي عايز يخبي حاجه بيخبيها فين؟ في كمه. حتى اهل العلم نفسهم كانوا بيعملوا ايه؟ بيخبوا الدفاتر في الكم ويقوم رابط مين؟ الكم من هنا، كما ورد في ترجمة الحافظ ابن حجر والإمام العراقي وغيرهم الزبيدي، كانوا بيعملوا ايه؟ يضعوا الدفتر فيه 100,000 حديث في كمه، في 100,000 حديث يعني أسانيد وطرق، يعني يحطها في الكم ويقوم ايه؟ قافل عليها، واخذها بقى من مصر القديمة لحد الامام الشافعي، او من الامام الشافعي لحد المنيل، حيث موطن الحافظ ابن حجر رحمه الله، كان مكانه على النيل في المنيل عند الثغر او عند سور الرومان، ايام ما كان فيه الرومان في البلد قبل مجيء الامام العلم عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. فكان الواحد منهم يضع كتبه في كمه ويربطها ويمشي بقى ايه، يهز ايديك لحد ما يوصل عند الشيخ او الحلقه دندنه. ففي هذه الحاله كان الواحد منهم يضع ماله، نتكلم بقى عن المال بقى حاجه ثانيه، المال كان يضع فين؟ في الكم. دلوقتي احنا عندنا سيالات وعندنا جيوب اماميه وخلفيه وجانبيه، فده تقدم رهيب يعني صراحه. فكان يجي الطرار او الشاطر يقول لك فلان ده شاطر، شاطر يعني حرامي، شطر يعني ايه؟ حرامي. يشطر الناس بالمشرط او بالمشترى اللي هو الموس، يعني موسى والسكينة او المطوة، خدتك دي عدة مين؟ عدة الشاطر او عدة الحرامي او عدة الطرار، يجي يشق الجيب ويطلع منه مين؟ دلوقتي بقى ايه؟ بيجي يوم ايه؟ شاطر لك مين؟ السيالة، وطلع اللي فيها وياخد. وفي ناس أذكى من ذلك ومش في حاجة أبدا لهذه المحاولات الدنيئة، خدت بالك؟ لا هو يعمل إيه؟ والله دي حصلت معانا والشيخ عادل العزازي، كنا رحنا ندي درس مرة في دسوق اللي بيروحوا على بيجيش دي، فحجزونا أسبوع هناك في أمن الدولة، دخلونا بقى مع الخمرجية والمجرمين وغير ذلك. وانا داخل عملت خناقه وطوشه كبيره قوي، فلما دخلنا على غرفه فيها 17 مجرم، هم ياد الشيوخ ياد والعلماء ياد وبتاع. طيب جابوا ميه وسيئوا المكان وجابوا بطانيه مليانه بق وبلغيت وحاجه هم يعني وفرشوها. طيب كتر خيرك، كويس او كده. الشيخ علي العزيزي بيقول لي بقى يعني قول لهم كلمه وبتاع. قلت له انا بقول لك انا نفسيتي تعبانه لا كلمه ولا نص. عايز تقول كلمه؟ طب تصور ان كل الموجودين في الزنزانه قعدوا يبكم. طب يا اخوانا بعد اذنكم بقى بعد ما الكلمه خلص عايزين ننام نص ساعه، احنا جايين من سفر وتعبانين، اتفضلوا وكمان احنا هننام، احنا هنا ورانا ايه 24 ساعة. طيب ناموا. فبصيت لقيت كوماندا كبير نايم جنب الشيخ عادل، نام جنب الحيطة كده، الشيخ عادل نام جنبي، والكوماندا اختار انه يبقى جنب الشيخ عادل. انا الحقيقة ليا خبرة في المسائل دي اكتر من الشيخ عادل، راجل غلبان قوي. قلت له الشيخ عادل ما تعالى جنب الحيطة، تعالى جنب الحيطة. جيك الشيخ عادل جنب الحيطة ليه ومش ليه؟ قلت له بس تعالى انت جنب الحيطة انا فاهم اللون كويس. وتصنعت اني قد نمت واستغرقت، فاذا بيه ماسك الجيب بتاع السيالة بتاعته وعمال يعمل فيها كده، يقلب فيها كده. قلت له ده انت لسه الدموع في عينيك. قال لي اصل دي نقرة ودي نقرة وجاهز، انا لسه ما خلصتش من كلمتي وهو بيرد جاهز بالرد عامل حسابه. قلت له على اية حال هم اللي معانا 50 جنيه، 50 جنيه. قال لي انا راضي بالنص. قلت له بس انا مش هدي لك ولا مليم واحد، لو اتقلعت عينك، لو اتقلعت عينك مش هدي لك مليم واحد، لان ما اديش فيك فلوس وانت تروح تشرب تسكر بيها. انا نسكر؟ تقول يا شيخ والله عمري ما خدت بالك. وفعلا نمنا وصحيت على ريحه قاتله، لقيت كلهم، شوف فيهم اكثر من 7 اولاد لم يبلغوا سن العاشره، لم يبلغوا سن العاشره، حتى تعرفوا خطوره هذا المجتمع على ابنائكم الصغار. وما تقولش ده عنده 10 سنوات يعني ما يضيعش، لا يضيع، ده هو ده اللي بيضيع. اقل من 10 سنوات بيشربوا البودره، جايبين حبوب وطحنينها. انا اعرفكم بقى الطريقه ولا ايه؟ شربوا وخلاص، خدت بالك. فجينا بالليل، الضابط بقى عمل شفيق علينا وقال يا شيخ حسن يا شيخ عادل، حد فيكم معاه حاجه قبل الليل ما يدخل تجيبوها امانه معايا؟ قلت له متاسف احنا معانا بس احنا لو لما تتاخد مننا غفر عننا احسن ما تروح مننا واحنا اللي بنقدمها بمزاجنا. قال يا شيخ ما يصحش وبتاع. قلت له شوف كلهم محكوم عليهم واخدين الخير، انا ما عنديش استعداد، خليهم يسرقوا. فالشيخ عادل اكثر مني حياء، فقعد الضابط يضغط عليه وفعلا قام الشيخ عادل مسلمه الفلوس. قلت له يعني يا شيخ عادل ومنهم من انت منه بدينار؟ ها؟ قلت له هم دول لابد انك تسوق عليه طوب الارض، طوب الارض. فهو الضابط جه بعد كده عشان يثبت ان انا غلطان في الكلام ده الصبح، الشيخ عادل فين؟ اهو. وانا هروح فين الشيخ عادل؟ بعد اسبوع كمان خدك. وبعدين جه بعد كده كعب داير من هناك لحد هنا، ففضل الامانه بتاعتك ايه؟ عرفت يا شيخ حسن؟ قلت له انا متاسف، فوجئنا بالزنزانه اللي جنبنا نفس الضابط واخد فلوسها كلها وبرضه اخوه، بس هو حد يثبت بقى ان انا انسان مش كويس، انا يعني ظني سيء يعني وكده، وما يعني واللي بتعمله ده عيب ما صحش واحنا ناس كويسين. ماشي. المهم بما يثبت الحد، الحد يثبت بالاقرار او بشهاده عدلين، او بشهاده عدلين، ويتوقف على طلب المسروق، ويتوقف على طلب مين؟ المسروق. وهذا مذهب جماهير العلماء. وحسم يد السارق اذا قطعت امر قد جاء به شرع في غير ما دليل. لما اليد تقطع من الرسغ تربط منها هنا اولا ثم تقدم للقطع، فاذا قطعت حسمت بالنار او الماء، بالزيت او ايه او النار. يعني كان من عادة العرب في اول الاسلام انهم اذا قطعوا اليد وضعوها في الزيت المغلي حتى تلتحم العروق. تلتحم مين؟ العروق. يعني عذاب، قطع عذاب ووضع في الزيت عذاب. خدت بالك بسبب مين؟ ربع دينار. هذا انسان فاقد لعقله الذي يعرض نفسه لعذاب هذا كله لأجل ربع دينار، انسان قد فقد عقله حقيقة. وانما يفعل الاسلام ذلك لأجل يعني الحفاظ على بقية دماء المحدود. وقد جاءت السنة كذلك بمزيد من التنكيل والتقريع للسارق، انه اذا سرق علقت كفه المقطوعة المحدودة في عنقه، واذا كان مجاهرا بسرقته ومعصيته فلا بأس ان يطاف به قد علقت كفه في رقبته في البلد او القرية، ويقال هذا سارق لمال فلان. اما اذا اجتمع الضمان والحد، فاذا كان المسروق قائما رد الى صاحبه، يعني هل السارق يضمن رد المسروق وقيام الحد عليه كمان؟ لا يضمن السارق المسروق اذا لم يكن بين يديه، يعني اخذه وانفقه. اما اذا كان بين يديه ضمن وحد. اذا كان المال المسروق لا يزال في حوزة السارق رد الى المسروق منه وعوقب السارق بالحد. اقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.